الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في هذا الكتاب النافع الذي أملاه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة على تلميذه عبدوس بن مالك العطار رحمهم الله تعالى جميعا. والعقائد السلفية من أولى الأولويات لطالب العلم أن يعتني بها، فإنها نجاه، وهي حسن فهم لكتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما سار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال رحمه الله تعالى: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. هذه الجملة كررها الإمام أحمد في هذه الرسالة في مواضع عدة، وذلك أن الجدل هو من علامات أهل الباطل. الأصل في الجدل أنه من خصائص أهل الباطل. قال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فجعل الله جل وعلا الجدال صفة لهؤلاء، وقال عز وجل: وهم يجادلون في الله، أي الكفار والمشركون، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الآيات في هذا كثيرة في بيان أن الجدال من علامات أهل الباطل. قال جل وعلا: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالجدال عياذا بالله صفة ذميمة وصف الله بها المبطلين. قال تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الآيات كثيرة في بيان أن الكفار يجادلون في آيات الله، كما قلنا في أول الآيات: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذه صفة مذمومة في الكفار. قال جل وعلا في الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا أيضا من علامات أهل الباطل أنهم يجادلون، وهذا الجدال الذي يجادلون فيه بغير علم وهو أيضا على غير هدى ولا كتاب منير، فهذا جدل مذموم، هذا جدال مذموم عياذا بالله تعالى. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فوصف الجدال أنه بغير علم، فالحاصل أن الجدال من علامات أهل الباطل. وقد ثبت في سنن الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه حديث من حديث أبي غالب حزور عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي كفار قريش لما استدلوا على عبادة غير الله من الأصنام ونحوها وأن عيسى يعبد، قال الله جل وعلا ما فيهم: ما ضربوه لك، أي هذا المثل، إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، أي شديد الخصومة كثير الخصام، هذه من صفتهم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يترك هذه الصفة، يترك هذه الصفة وهي الجدل، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدل شدة الخصومة وحب النقاشات والبناء على المقدمات الجدلية من النقد والاعتراض ونحو هذا مما يدرس في علم الكلام، ويدرس أيضا في علم مستقل اسمه علم الجدل. الإمام أحمد ينهى عن ذلك كما هو ثابت في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو يصف السني بأنه لا يجادل ولا يخاصم، إنما يبين الحق. أما أن تجلس في مهاترات وفي مجادلات وفي مناظرات وفي خصومات فإن هذا ليس من صفة أهل السنة. بعض الناس يقول: تعال أناظرك أجادلك. يقال كما قال الإمام مالك رحمه الله: أما أنا فعلى بينة من ديني، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك. في بعض المرويات قال: تعال أناظرك وأجادلك. قال: فإن غلبتك، قال: اتبعتك. قال: فإن غلبتني، قال: اتبعتني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا، قال: اتبعناه. قال: إذن يصير دينك عرضة للخصومات، كل يوم أنت في دين، كل يوم أنت في لون من الألوان يتقلب، كلما جاء أجدل وأقوى لسانا وأحد جدلا تبع، ثم يأتي آخر فيرد عليه وينقض كلامه فيتبع، يكون الدين ألعوبة. ولهذا قال مالك: اذهب إلى شاك مثلك، أما أنا على بينة. فلهذا جاء النهي عن الجدال. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، هذه صفة أهل الباطل. ثانية: عطفه ليضل عن سبيل الله، هذه صفة أهل الباطل عياذا بالله. السني يبين الحق، يشرح الحق، ينتصر للحق، يقرر الحق، يبين أدلة هذا الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن احتاج إلى الجدل جاز له الجدل، وقد يجب، قد يجوز الجدل وقد يجب، كما قال الله عز وجل في اليهود: ولا تجادلوا أهل الكتاب، ثم قال بعدها ربنا عز وجل: إلا بالتي هي أحسن، ثم قال بعدها: إلا الذين ظلموا منهم. ثلاث مقدمات: الأولى ولا تجادلوا أهل الكتاب، ثم قال بعدها: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذه صورة من صور الجواز، فالجدال يكون بعلم وبالتي هي أحسن، الجدال يكون بعلم وبالتي هي أحسن. ثم قال جل وعلا بعدها: إلا الذين ظلموا منهم، فمن كان متعنتا صاحب هوى متعصبا فإنك كالذي يخاطب الجدار، ما في فائدة. هذه صفة المتعنت المتعصب، لو تأتيه بالدليل يخاطبه ما يسمع، تأتيه بالحجة لا يراها لا يبصرها، وإنما يعترض. كلما ذكرت شيئا اعترض. فمثل هذا لا يجوز الجدال معه، لأنه ليس بطالب حق، ولا الجدال معه فيه إحسان، بل هذا ظالم متعدي مسرف في الظلم واتباع الباطل، صاحب هوى وصاحب عصبية. فمثل هذا لا يزيده الجدل إلا عتوا ونفورا. لهذا يقول الإمام علي بن المديني كلمة حسنة ذكرها الإمام السخاوي في فتح المغيث في كتاب الجرح والتعديل، باب من تقبل روايته، الباب 23، قال: وقال علي بن المديني: لا تجادل من لا ينصف فيستفيد منك ويعاديك، لا تجادل أو تخاصم من لا ينصف فيستفيد منك ويعاديك، ما في فائدة، هو يستفيد منك ويعاديك بس، يطور نفسه شوية في الكلام بسبب ما أعطيتها أنت من حجة، يروح يدور لها ويروح يقلبها يستفيد منك، والعداوة باقي. إذن ماذا استفدت؟ من لا ينصف، تقول له 1+1 = 3، يقول 3، كيف تتفاهم مع هذا الصنف؟ يعني أنت ضيع وقتك مع هذا الصنف، يعني هذا نوع جدل عقيم لا فائدة منه، أصحاب هوى، أصحاب هوى. ولهذا يقول الله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذه سمة من سماتهم. قال جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا، ما هو القصد اتباع الحق. المناظرات الأصل تركها كما قال الإمام أحمد، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره إلا في حالات، كأن يكون تحت رعاية ولاة الأمر، وأن تكون مضبوطة ينصر فيها الحق ويرد فيها الباطل، وأن تكون بعلم من عارف. أما أن يكون الشخص ضعيف الحجة فلا ينبغي الدخول في هذا الباب. قال مالك رحمه الله وقد كلمه بعض تلامذته، قال: يا فلان لا ترد، يا فلان لا ترد. والسبب كما قال الشاطبي أنه لا يحسن الجدال، فمثل هذا قد يغلب، فإذا غلب ظن الناس أن هذا لقوة الباطل، وإنما هذا لأجل ضعف المناظر، فيفتح على نفسه وعلى أهل السنة لسان أهل الباطل، ليس لأجل قوة حجتهم، وإنما لأجل ضعفه في الجدل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، أي في أموركم الدنيوية، فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أقوم وأولى بالكلام، كلامه قوي، فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، يعني أنا أقضي بالظاهر، أقضي بالظاهر، فلان عندك شاهد على كلامك؟ قال: لا. ما حجتك يا فلان؟ قال: لم أصنع ذلك. عندك دليل؟ عندنا هكذا تترتب القضايا، يمينك الشاهد إلى آخره. فمن قضيت له من حق أخيه، هو يعلم أنه مبطل ويعلم أنه ما أحد شاف ويعلم أن هذا صاحب حق، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له من جمر جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاهد أن بعض الناس ألحن بالحجة، عنده حجة، حتى قال القائل: يعني يأتي فيريد أن يمدح عسل النحل، يقول: أنا أقدر أخلي عسل النحل هذا حاجة طيبة، وأقدر أخليه حاجة ما هي طيبة بلساني. يقول: تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تسأ قلت ذا قيء الزنابيري، مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني أنا أقول هذا ما هو إلا هذا مجاء النحل، يعني هذا صنعته النحل بأفواهها، صنعته النحل بأفواهها، فهي تأخذ تمص الرحيق من الزهرة ثم ترمي به نفس الرحيق داخل المربع الذي أو المثمن الذي تضع فيه العسل فيتجمع قليلا قليلا، هذا شيء طيب. وينتشى قلت ذا قيء الزنابير، هذا ما هو إلا طراش الزنابير. يعني أنا الآن حولت سميته طراش. فواحد يقول أعوذ بالله إيش الطراش، أنا أقول طراش أعوذ بالله، وهو عسل. يعني بكلمة خلاها حاجة طيبة وبكلمة ثانية خلاها إيش، خلاها حاجة ما هي طيبة، وهو شيء واحد. هذا من الجدل المذموم. يقول هذا القائل، تقول هذا مجاء النحل تمدحه وانتشى، قلت ذا قيء الزنابير مدحا وقدحا. الزنابير يعني الدبر، هذا الذي يحفر في الخشب، الزنبور هذا اللي يحفر في الخشب، الدبور هذا اللي يصلح هكذا. وانتشى قلت ذا قيء الزنابير مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، الحق قد يعتريه سوء تعبيري. فهذا الجدل مذموم، هذا الجدل مذموم. فمن كان غير مقتدر عليه لم يجز له أن يناظر، لم يجز له أن يناظر. لكن انظر إلى أهل العلم كيف يناظرون غيرهم. يعني الإمام ابن القيم ذكرنا قصة أنه يناظر بعض الفقهاء المتعصبين للمذاهب، يعني يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، ومذهبك أن هذا ما يجوز، تأخذ بالمذهب ولا بقول الرسول؟ قال أخذ بالمذهب. هل فهمنا هذا؟ مذهبك كذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، تأخذ بالمذهب ولا بقول الرسول؟ قال أخذ بالمذهب. المذهب قل أنا مذهبنا كذا. طيب قال له أعيد لك المسألة، أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حيا يخاطبك، حي يخاطبك، فحدثك بهذا الحديث، أكنت تأخذ به أم بالمذهب؟ قال بل آخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. بل آخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقال ابن القيم له فقلت له فما الذي نسخ هذا بعد موته؟ قال فوضع أصبعه على فيه وقال ها، وضع أصبعه على فيه وقال ها، سكت. يعني ما عنده جواب. يعني إذا كان الرسول حاضر موجود حي يخاطبك تأخذ قوله، طيب وبعد موته إيش الفرق؟ وضع أصبعه على فيه وقال ها ها، هذه مناظرة علمية، ابن القيم مقتدر على المناظرة. لكن تجي عند بعض الناس ما يكون عنده تلك القدرة على المناظرة. وذكرنا قبل يومين أيضا يعني القدري مع المعالم، عالم المعتزلي مع المعتزلي، لما قال القدري مع هذا قال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء. العالم السني يفهم الكلام، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال القدري أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال السني أيعصى ربنا قهرا؟ قال القدري أرأيت إن منعني الهدى وأورثني الردى أحسن إلي أم أسى؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فالله يصنع في ملكه ما يشاء. فانتهت، انتهى هذا الرجل، انتهى. فبعض الناس يحسن الجدل وبعض الناس لا يحسن الجدل. قال رحمه الله وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، الجدل تعلمه مذموم. إذا كان كذا رأيت كذا، إذا كان كذا ضيع نفسه في العبرة بالحجج والأدلة. قال فإن الكلام في القدر أي مسائل القدر والرؤية ومسائل رؤية الله عز وجل والقرآن. سيأتي الكلام على هذه المسألة. انتهينا من القدر ولعلنا لنعود إليه. وغيرها من السنن يعني من الأصول. قوله من السنن يعني من أصول العلم وأصول العقيدة. مكروه منهي عنه ولا يكون صاحبه يعني صاحب الجدل وإن أصاب بكلامه السنة، حتى لو كان نتيجة الكلام نصرة للتوحيد ونصرة للسنة فهذا لا يجعله سنيا. يقول الإمام أحمد وإن أصاب ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. فأهل السنة لهم منهج يسيرون عليه يصلون به إلى الحق، وأهل البدع لهم منهج يسيرون عليه. فمن سار بطريق أهل البدع ثم وصل إلى النتيجة التي وصل بها أهل السنة فليس من أهل السنة. هل عرفنا هذا؟ من وصل إلى مسألة حق ولكن الطريق اللي مشى عليه باطل يقال هو من أهل الباطل. فلا بد من صحة الطريق وصحة النتيجة، لا بد من الأمرين. لا بد أن يكون المسلك والطريق صحيحا، ولا بد أن تكون النتيجة صحيحة. وإذا أخطأ صاحب المسلك الصحيح فإنه معذور عند الله، لكن إذا أخطأ صاحب المسلك الباطل فإنه مأزور عند الله. هل فهمتني يا أستاذ؟ فلا بد من صحة الطريق، هذا الذي يقرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أي نعم. لا، هذا غير صحيح. لابد من صحة المسلك والسبيل، ولهذا يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أولا سبيل ثم دعوة، لابد من سلوك السبيل. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، فمن دعا إلى الله بغير سبيل المؤمنين فإنه لم يتبع الرسول، اتبع شخص آخر. وإن كان دعا إلى الفضائل وإلى مكارم الأخلاق وإلى صلة الأرحام وإلى أشياء من الحق التي لا ننكرها، لا ننكرها. الآن ربما يوجد في بعض الأديان أمور طيبة لكن الدين باطل ما يجعله طيبة. في البوذية مثلا فيها بعض الأمور من مكارم الأخلاق، وفي اليهودية بعض الصفات من الحق، وفي النصرانية أمور من الحق، وفي الإسلام كل ذلك الحق. لكن طريقة اليهود باطلة وطريقة البوذيين باطلة وطريقة النصارى باطلة، وإنما العبرة بطريقة الحق وأهله هي التي من سار عليها ولو أخطأ فإنه معذور وقد يؤجر كما في حال المجتهد. ولكن الخطر العظيم في من لا يتبع سبيل المؤمنين، ولهذا يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أي طريقي. فهناك طريق وسبيل وهناك نتائج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. كل من اتبع الرسول يمشي على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهناك سبيل لأهل الإيمان ليجب اتباعه. من ها هنا نعرف أن الأشاعرة والمعتزلة والقدرية والخوارج ضلال، لأن طريقهم التي يمشون عليها باطلة. طريقهم التي الطريق التي يمشي عليها هؤلاء باطلة. منهم من يقول لا أقبل السنة، فهذا إذا أمر بمعروف قلنا الذي أمرت به معروف ولكن أنت مبطل، أنت مبطل لأنك تمشي على طريق خطأ. الطريق اللي تمشي عليها خطأ، فلا يجعل الطريق. لا بد من صحة السبيل وصحة النتائج، لا بد من الأمرين. هذا الذي يقرره الإمام أحمد. قال ولا يكون صاحبه أي صاحب الجدل وإن أصاب بكلامه السنة، حتى لو أصاب في النتيجة من أهل السنة لا يكون من أهل السنة، هو من أهل البدع، لأن الجدل ليس طريقة أهل السنة. فقد سلك سبيلا غير سبيل أهل السنة، سلك طريقا غير طريقهم، وسبيلا غير سبيل المؤمنين، فهو ممن شاق الرسول عياذا بالله. وإن أصاب بكلامه السنة ولا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار. واليوم الناس في كثير من الأبواب على هذا الباب يخطئون أخطاء عظيمة لخطأ مسالكهم وسبلهم، فمن سلك طريقة الخوارج قيل إنه خارجي، ومن سلك طريقة المرجئة قيل هو مرجئي، ومن سلك طريقة المعتزلة قيل معتزلي، ومن سلك طريقة الجهمية قيل جهمي، ومن سلك طريقة القدرية قيل قدري، لأن هذا المنهج والسبيل سبيل القدرية أو سبيل المعتزلة أو سبيل طوائف البدع هو من ما يشاقق سبيل المؤمنين، ومما يشاق سبيل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من صحة السبيل والطريق، ولا بد كذلك من صحة النتيجة. قد يخطئ الإنسان ويتلطف بخطأه، لأن الله عز وجل يقول في خطأ من سار على سبيل المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة وابن عباس قال الله قد فعل، وفي رواية قال الله نعم. فأخطاء المؤمنين مغفورة، أخطاء المؤمنين مغفورة، وأخطاء غير المؤمنين مأزورة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالخطأ الذي يقع فيه السني وهو مجتهد معذور فيه، إما مأجور وإما معذور. وأما أهل البدع والباطل ومسالك الهوى والضلال فلا. اليوم سبيل القاعدة مثلا باطل، وإن دعوا إلى كلمة حق، قال هذه الكلمة اللي قلتموها حق، أمرتم بالصلاة حق، نقبل الحق، ولكن أنتم مبطلون، لأن المنهج والسبيل والطريق الذي تمشون عليه باطل. وهكذا يقال في سائر أهل البدع الأشاعرة، يقال أنتم لستم من أهل السنة، أنتم مبطلون، لأن الطريق الذي تمشون عليه باطل. وإن اتفقنا على مسائل الصحابة مثلا، ما بيننا خلاف الصحابة، لكن أنتم عندكم العقل مقدم على النقل، ونحن نقول الكتاب والسنة، وإن خالفت العقول يجب أن تؤمن بها. أنتم تقولون لا، إذا خالفت الآية العقل أو الحديث العقل فالعقل مقدم، فكيف تكونون من أهل السنة وعلى هذه الطريقة العوجاء عياذا بالله. وهكذا أيضا من يأتي يخالف منهج أهل السنة من هذه الفرق الحادثة، فإن خطأهم في السبيل أعظم من خطأهم في النتيجة. الخطأ في السبيل والطريق أعظم من الخطأ في النتيجة، وكلاهما عظيم. لكن لو أردنا أن نقارن، فالخطأ في المناهج والسبل عظيم. ولهذا الخلافات الموجودة اليوم في الساحة التي كان من نتيجتها وجود من يغلو في المسائل، ليست أمورا حصلت بسبب اجتهاد من مجتهد ساغ له الاجتهاد، ليست كذلك. هذا لم يقله أئمة الاجتهاد مثل الإمام عبد العزيز بن باز، ما يقولون هذا الكلام، ولا علماء السنة أحدهم يقول مثل هذه الضلالات، وإنما جاءت من أقوام ساروا على غير سبيل أهل السنة، إما في باب الحاكمية يمشون على غير طريقة أهل السنة والجماعة، أو في باب الولاء والبراء على غير طريقة أهل السنة والجماعة، أو في باب الصفات والقدر، أو في غيرها من الأبواب. فمناهج الفرق أمر عظيم، لا بد على طالب العلم أن يتفطن لها، وهو أمر السبل المسلوكة. لا بد أن يكون السبيل صحيحا، قد تخطئ فنرجو أن الله يغفر لك وأنت عندنا معذور، لكن من انحرف في السبيل فإنه ليس معذورا وهو مأزور عياذا بالله. فهذه الرسالة عظيمة، فيها بيان لأصول جليلة من أصول أهل السنة والجماعة هذا. ونسأل الله جل جلاله أن يبصرنا بهداه، وأن يعيننا على رضاه، ويجنبنا الفتن وأسبابها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.